إذا عذب الحديث وحسنه لغة القلوب دواء نفس تألم
فاسمع إذا عذب الحديث وحسنه
لغة القلوب دواء نفس تألم
وهواء روحك في التماس هداية
تأتي إليك من السماء فترحم قلبي يحن إلى جنان تسهر
والدمع عطرا سابحا يتلسم اسمع لخير نصيحة من عالم
يرجو سرورا ترتضيه وتنعم
فاسمع إذا
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجيرنا من النار ومن عذاب النار ومن كل قول وعمل يقربنا إلى النار. أما بعد فحياكم الله أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات إلى لقاء جديد من هذه اللقاءات التي نتدارس فيها حقوق الأخوة في الله عز وجل ونعيش فيها مع أخبار السلف وحكاياتهم العجيبة وروائع ما كان بينهم من القصص في محبتهم وأخوتهم في الله سبحانه وتعالى. لا يزال الحديث موصولا حول هذه الحقوق وحول هذه المعاني وحديثنا الليلة وكانت له مقدمة في اللقاء الماضي حول حب الخير للآخرين حديثنا الليلة عن درجة أعلى وهي أن تؤثر غيرك على نفسك بالشيء الذي أنت محتاج إليه. حديثنا اليوم أو الليلة عن الإيثار، وأسعد بتواصلكم باتصالاتكم وبمداخلاتكم على أرقام هذه القناة الكريمة، واتصالكم وتواصلكم ورسائلكم ومكالماتكم دعم لهذه القناة. نسأل الله عز وجل أن يقيمها على الخير والحق وأن يجعلها صرحا ومنارا للدين والدعوة إليه، وأن يبارك في جهود كل من قام بجهد طيب يرجو به وجه الله تبارك وتعالى. الإيثار أيها الإخوة الكرام كما يقول الإمام القرطبي هو تقديم الغير على النفس في حظوظها الدنيوية رغبة في الحظوظ الدينية. هو تقديم الغير على النفس في حظوظها الدنيوية رغبة في الحظوظ الدينية، وذلك ينشأ عن قوة اليقين وتوكيد المحبة والصبر على المشقة. الإيثار هو تقديم الغير، أن تفضل غيرك على نفسك وأن تقدم غيرك على نفسك في الحظوظ الدنيوية، يعني في المال، في الدنيا، في الطعام، في الشراب، في الثياب، في حاجات الدنيا، رغبة في الحظوظ الدينية، يعني رغبة في ثواب الله عز وجل ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى من الفضل والنعمة. تؤثر أخاك على نفسك في الدنيا وأنت تعلم أن الله عز وجل غني عنك، وأنه تبارك وتعالى يأخذ الصدقة من عبده فيربيها له كما يربي أحدنا فلوه، وهذا من كرمه سبحانه وتعالى على عبده، فتؤثر غيرك على نفسك بالحظ الدنيوي يقينا منك في الله، يقينا أن الدنيا ليست باقية لأحد، ويقينا منك أن ما عند الله عز وجل خير وأبقى، ومحبة لله سبحانه ولما عنده، ومحبة لأخيك، والمحبة إنما تثمر العطاء والبذل، وصبرا على المشقة، لأن مشقة الدنيا مهما عظمت فإنها هينة أمام المشقة التي قد يتعرض لها الإنسان في آخرته، ولهذا فإن العبد يختار أن يتحمل مشقة الدنيا رجاء أن ينجو من مشقة يوم القيامة. ولذا فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر في الحديث، في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، أن الله عز وجل يكلم عباده يوم القيامة: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الإنسان قد يتحمل المشقة في الدنيا والتعب في الدنيا رجاء أن يرحمه الله سبحانه وتعالى من عذاب الآخرة. فهذا هو الإيثار، إنك تفضل غيرك على نفسك، إنه يبقى أنت الشيء اللي معاك يدوب إنه على قدك، ويطلب منك أخوك المسلم فتقدمه إليه وأنت محتاج إليه. هذه درجة عالية جدا، أعلى من مجرد الجود وأعلى من مجرد السخاء. الجود والسخاء درجة عالية جدا، ولا شك أن تجود بما في يدك وأن تكون باذلا كريما، لكن الدرجة الأعلى منها إن يكون أنت اللي محتاج للحاجة أصلا، أنت محتاج إليها، ومع ذلك فإنك تفضل غيرك بها وتحرم نفسك منها، لكن أنت متأكد أنك تفعل هذا ابتغاء مرضات الله عز وجل، وأن ما عند الله تبارك وتعالى خير وأبقى. والإيثار أيها الإخوة الكرام درجات، الإيثار ليس درجة واحدة، فمن هذا أو من هذه الدرجات، وهي قد ساقها الإمام ابن القيم رحمه الله متدرجة في كتابه الكريم مدارج السالكين، قال: الإيثار على درجات. الأولى أن تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يخرم عليك دينا، ولا يقطع عليك طريقا، ولا يفسد عليك وقتا. يعني أن تقدمهم على نفسك في مصالحهم، مثل أن تطعمهم وتجوع، وتكسوهم وتعرى، وتسقيهم وتظمأ، بحيث لا يؤدي ذلك إلى ارتكاب إتلاف لا يجوز في الدين. وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله فلا تؤثر به أحدا، فإن آثرت به فإنما تؤثر الشيطان على الله وأنت لا تعلم. هذه الدرجة الأولى اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة في حقوق الأخوة، أن تؤثر غيرك على نفسك بهذه الحظوظ الدنيوية، تؤثر الخلق بما أنت محتاج إليه، بس بشرط أن لا يخرم هذا عليك مروءة، وبأن لا يضيع عليك دينا، لأنه إذا ضيع عليك دينا فقد آثرت الشيطان على ربك سبحانه وتعالى. الدرجة الثانية: إيثار رضا الله على غيره، على رضا غيره، وإن عظمت فيه المحن وثقلت فيه المؤن وضعف عنه الطول والبدن. أن تؤثر رضا ربك على رضا أي إنسان آخر في الدنيا. وإيثار رضا الله عز وجل على غيره هو أن يريد ويفعل ما فيه مرضاته ولو أغضب الخلق، وهي درجة الأنبياء، درجة عالية جدا جدا، قل من يستطيع الوصول إليها. أن تؤثر رضا ربك في كل وقت في كل الأحوال. الإنسان ضعيف النفس بطبعه، هو لا يؤثر غير الله على الله، لكن نفسه ضعيفة وقد يعني تحتاج إلى ما يقويها أحيانا. قال وأعلاها للرسل، أعلى هذه الدرجة أن تؤثر ربك على غيره، للرسل عليهم صلوات الله وسلامه، وأعلاها لأولي العزم منهم، وأعلاها لنبينا صلى الله عليه وعليهم وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم قاوم العالم كله، قاوم العالم كله وتجرد للدعوة إلى الله، واحتمل عداوة البعيد والقريب في الله تعالى، وآثر رضا الله على رضا الخلق من كل وجه، ولم يأخذه في إيثار رضاه لومة لائم، بل كان همه وعزمه وسعيه كله مقصورا على إيثار مرضات الله وتبليغ رسالاته وإعلاء كلماته وجهاد أعدائه، حتى ظهر دين الله على كل دين، وقامت حجته على العالمين، وتمت نعمته على المؤمنين، فبلغ الرسالة، صلوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، فلم ينل أحد من درجة هذا الإيثار ما نال صلوات الله وسلامه عليه. هذا وقد جرت سنة الله التي لا تبديل لها، أن من آثر مرضات الخلق على مرضاته أن يسخط عليه من آثر رضاه ويخذله من جهته، ويجعل محنته على يديه فيعود حامده ذاما. ومن آثر مرضات ربه سبحانه وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يحول قلوب الناس من السخط إلى الرضا. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: رضا الناس غاية لا تدرك. لو رضيت جماعة منهم هيغضبوا عليك جماعة آخرون، لو رضيت 10 هيغضب عليك 100، وهكذا. فلتكن الغاية أن يرضى الله عنك. يقول الشافعي: رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بما فيه صلاح نفسك فالزمه. ومعلوم أنه لا صلاح للنفس إلا بأن تؤثر رضا ربها ومولاها على رضا غيره. وقد قال الشاعر في أبيات جميلة: ولا تحق إلا لله تبارك وتعالى، يقول: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. نعم والله، إذا صحت المحبة والمودة، وإذا تحقق لك الود من ربك جل وعلا وجعل لك ودا، هان عليك كل شيء في الدنيا. الدرجة الثالثة في الإيثار كما يقول الإمام ابن القيم: أن تنسب إيثارك إلى الله لا إلى نفسك. الإيثار اللي عندك تنسبه لربنا، أن تنسب إيثارك إلى الله دون نفسك، وأنه هو الذي تفرد بالإيثار لا أنت، فكأنك سلمت الإيثار إليه. فإذا آثرت غيرك بشيء فإن الذي آثره هو الحق لا أنت، فهو المؤثر على الحقيقة، إذ هو المعطي حقيقة. درجة عالية في غاية العلو، أنك تنسى نفسك في الإيثار، أنك ما تقولش ده أنا فضلت فلان على نفسي في كذا، لكن تنسب الإيثار أصلا إلى الله، لأن العطاء إنما هو منه، وأنت مجرد سبب في هذا العطاء. فكأن الله عز وجل هو الذي آثر عبده فلانا بالشيء الذي أعطيته أنت، فهو المتفضل أولا وآخرا سبحانه وبحمده. فهذا هو الإيثار، أو هذه هي درجات الإيثار. وأريد أن أعيش معكم في هذه الحلقة الكريمة وربما في التي بعدها حول أحاديث وصور مشرقة من حياة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ومن حياة الصالحين، ومن حياة الصديقين من الأنبياء وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كانت حياتهم مع الإيثار، وكيف أطاعوا ربهم تبارك وتعالى في إيثارهم، وكيف أنه كان منهم من يؤثر ربه على نفسه ولو بالموت. فهؤلاء قوم موسى، هؤلاء السحرة الذين آمنوا بالله جل وعلا، قدموا رضا الله عز وجل على رضا كل أحد. ولما هددهم فرعون بالقتل قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. لن نؤثرك، لن نختارك على ربنا، بل نختار ربنا جل وعلا عليك أنت. والله عز وجل يلوم الناس وينعي عليهم أنهم يفضلون الدنيا على الآخرة، مع أن الآخرة خير وأبقى، فيقول ربنا تبارك وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا، تؤثرونها تفضلونها، والآخرة خير وأبقى. وأما الأنصار والمهاجرون وما كان بينهم من هذه الروح العظيمة، فستسمع من حياة الأنصار وأحاديثهم العجب العجاب في إيثارهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فأول ما نذكره في الإيثار إيثار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أجود الناس وأكرم الناس وأعظم الناس بذلا وإيثارا، تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. هذا هو بحق رسول الله الذي ما قال لا قط، كما يقول أنس رضي الله عنه، ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا قط فقال لا. وفي مثله يحق قول الفرزدق: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا لنرى صورة رائعة جميلة، وهي في الحقيقة هو حديث رائع، بل أحاديث كريمة رائعة وقصص جميلة تهدأ بها النفوس، فإن النفوس مليئة بالهموم والأكدار. نسأل الله عز وجل أن يصرف عنا وعنكم الهموم، وأن يفرج عنا وعنكم الكروب. تعالوا لنعيش دقائق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننسى همومنا شوية، أو نحاول ننساها شوية، لعل ربنا يصرفها عنا جميعا. تعالوا نشوف بعض معجزات نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وبركاته، وكانت له بركات عظيمة صلى الله وسلم وبارك عليه. هذا أبو هريرة صاحب وبطل هذه القصة العجيبة، يقول: الله الذي لا إله إلا هو، يقسم: إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. ينام على الأرض كده ويعتمد بكبده على الأرض من شدة الجوع اللي هو فيه، عايز حاجة تسند له بطنه مش قادر. وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. ده أبو هريرة أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي كان وعاء علم، كان وعاء عجيبا. هذا الذي بسط رداءه ولما جمعه مرة أخرى على نفسه امتلأ علما من علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، هم طالعين من المسجد، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني. برضو كان عندهم حياء وعفة، ولما يجي مش لا يعني لا يظهر المسألة، ولكن يسألوا عن آية، يمكن لما يبص في وشه ويشوف وشه الجوع يقول له: طب تعالى عشان أجاوبك على الآية، أو نشرب كوباية حاجة، أو نطعمك شيئا من التمر شيئا من اللبن. قال: فمر ولم يفعل. أبو بكر رضي الله عنه جاوب على المسألة وخلص، قال: ثم مر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الراعي بحق والقائد والوالد والعالم، يجب أن يكون شفوقا محبا، يراعي أحوال أصحابه، يسأل عنهم، يفتش عن أخبارهم، يهتم بأمورهم، يعرف حوائجهم دون أن يتكلموا، بمجرد أن ينظر إلى وجه أحدهم يتبين فيه ما يريد أن يقول. هذه درجة عالية صلى الله على نبينا محمد. لما عرف النبي عليه الصلاة والسلام ما في وجهه قال: ثم قال: يا أبا هر، قلت: لبيك رسول الله. قال: الحق. يعني ايه؟ تعال ورايا. ومضى صلى الله عليه وسلم. قال: فتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلان. فطبيعي أنه قدح لبن، قدح لبن يعني ممكن يكون أدي الكباية دي أكبر منها كده شوية، يعني قدح. فالطبيعي أنه النبي عليه الصلاة والسلام هيشرب وهيدي لأبو هريرة شوية لبن يشربهم، أو يقول له: خد يا أبو هريرة اشرب أنت الأول وخلاص، وهكذا. لكن فوجئ أبو هريرة بأمر يعني جعله يتغير. قال عليه الصلاة والسلام: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعوهم لي. يا الله، أهل الصفة كلهم. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها صلى الله عليه وآله وسلم. بيقول إن هو أهل الصفة دول هم كانوا حوالي 84 رجلا كما جاء في الأحاديث الأخرى، والبضع والثمانين دول هم أضياف الإسلام، لا يأوون إلى مال ولا أهل، ما لهمش حد. فلما تيجي الصدقة النبي عليه الصلاة والسلام يبعتها لهم وما ياخدش منها حاجة، مع إنه خد بالك بيمر الهلال والاثنين والثلاثة في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يوقد في بيته نار، ومع ذلك يؤثر هؤلاء بما هو محتاج إليه صلى الله عليه وسلم. ولما تجيله هدية يشركهم في الهدية دي حتى لو كانت قليلة. انت شوف احنا بنتكلم عن ايه؟ عن قدح لبن. هتشوف القدح ده حاله ايه دلوقتي ببركة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التمانين واحد دول او البضع التمانين واحد دول لما تيجي هدية للنبي صلى الله عليه وسلم يشركهم فيها ويعطيهم منها ويصيب منها صلى الله عليه وآله وسلم. فطبعا أبو هريرة يعني ده هيموت من الجوع وهو قدح لبن واحد، وعشان يسأل يعني لسه هروح اندهلهم، طب عشان اندهلهم مين اللي هيشرب من ده؟ طب لما هم يشربوا ماذا سيتبقى لي أنا؟ فيقول رضي الله عنه: فساءني ذلك، ساءني، جعلني أستاء. فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها. فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم. رضي الله عنه بيقول كمان لما يجوا النبي عليه الصلاة والسلام هيقول لي اديهم، يأمرني وأنا أوزع عليهم وأنا ما بقاليش حاجة، فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. وبعدين يقول إيه بقى الكلام الجميل ده؟ أنا متضايق أهو من الموقف، مش عايز أعمله بصراحة لأن أنا جعان جدا جدا، وبعدين هجيب أهل الصفة لكن يرجع يقول: ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. خلاص لا مفر من أن أطيع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. فقال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. زي ما هو توقع أبو هريرة رضي الله عنه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إيه؟ خذ فأعطهم. قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل. شوف بقى البركة بقى إيه والمعجزات العجيبة لنبينا صلى الله عليه وسلم. فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى. الله أكبر، يشرب حتى إيه؟ يروى. عشان يشرب حتى يروى طبيعي أنه يخلص القدح، لو مسك دي كده وقعد يشرب كده معلش فرصة بقى في وسط الكلام، لو قعد يشرب كده عشان يروى فيخلص القدح. لكن شوف يقول إيه، أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، والقدح لسه زي ما هو. قال حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. الله أكبر، الله أكبر. وقد روي القوم كلهم. قال فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم. طبعا التبسم ده كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه أحس أو شعر بما دار في قلب أبي هريرة وفي باله، إنه أنا أهل الصفة وتمانين واحد ولا أكتر وهيشربوا إلا هيتبقلنا، لكن كأنه يقول له إيه آدي القدح هو زي ما هو لسه هو. فنظر إليه فتبسم صلى الله فنظر إلي فتبسم صلى الله عليه وسلم فقال أبا هر؟ قلت لبيك يا رسول الله. قال بقيت أنا وأنت. الله، الله على كلمة بقيت أنا وأنت. أنا وأنت، رسول الله يعطف رجلا آخر على نفسه الكريمة عليه الصلاة والسلام. بقيت أنا وأنت. قلت صدقت يا رسول الله. قال أقعد فاشرب. خلاص حان دورك. قال فقعدت فشربت. فقال اشرب. شوف، فشربت فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا صلى الله على نبينا محمد. شوف شوف الثمانين واحد ولا بضعة وثمانين واحد شربوا كلهم، وكيف آثرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نفسه وأعطاهم قبل أن يشرب هو، وبعدين أعطى أبا هريرة قبل أن يشرب هو، ويشرب أبو هريرة ويفضل يشرب 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 وهو هو نفس القدح، والبركة سبحان الله موجودة فيه لغاية ما يقول والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا، ما فيش مكان أحط فيه لبن، خلاص تاني خلاص انتهت المسألة. قال فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضل. شرب الإيه؟ الفضل. يعني شوفوا هذا هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثر غيره على نفسه ويشرب هو الإيه؟ البقية التي بقيت في القدح صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صورة أخرى من إيثار نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا أزال أذكركم بأنه من أراد التواصل عبر الاتصالات أو المداخلات فإن شاء الله أسعد بها في هذه الحلقة وفيما يلي من الحلقات بإذن الله تعالى، لأنني في الحقيقة يعني أريد أن أشعر بنوع من التفاعل يعني فيما بيننا بيني وبين المشاهدين، وخصوصا أننا نتكلم في موضوعات واقعية حقيقية في الحديث عن الأخوة وحقوقها. وفي الحلقات القادمة سيكون حديثنا عن الآفات والأمراض الخطيرة التي تكون سببا في ضياع الأخوة بين المسلمين، من الحقد والحسد والغل والشحناء وحب الظهور والظلم وغيره وغيره. فيعني إن شاء الله تواصلكم يكون مسريا لهذه الحلقة ونافعا للقناة بإذن الله تبارك وتعالى، وهو نافع لكم أولا ولا شك. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه والحديث عند البخاري، قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، فقال سهل للقوم أتدرون ما البردة؟ فقال القوم هي شملة. فقال سهل هي شملة منسوجة فيها حاشيتها، بردة كده شملة منسوجة يتلف بها النبي عليه الصلاة والسلام، فيها الحاشية بتاعتها من إيه؟ من الداخل. فقالت: يا رسول الله أكسوك هذه. أكسوك هذه عملتها مخصوص، نسجتها للنبي صلى الله عليه وسلم مخصوص علشان تكسوه إياها. قال: فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها. وركز أوي في كلمة إيه؟ محتاجا إليها. فلبسها فرآها عليه رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله ما أحسن هذه فاكسنيها. الشملة دي، البردة دي جميلة قوي، فاكسنيها، اديهاني أنا ألبسها. يطلبها من النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي أخذها هو إيه زي ما قلت لك محتاج إليها. فقال: نعم نعم. لم يكن يقول لا أبدا صلى الله عليه وسلم. أنا دايما لما بتكلم في الحديث دوت ويكون قدامي يعني جمهور في المسجد أو كذا، بقول لهم: شوفوا نعم اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم قالها إزاي، ولو حد فينا قالها دلوقتي هيقولها إزاي. يعني هو الصحابي شايف العباية أو شايف البردة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا رسول الله ما أحسن هذه فاكسنيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ نعم. نعم يعني نعم أفعل أعطيكها. لو واحد في زماننا وحد قال له: يا سلام القميص ده ما شاء الله جميل أو قماشته حلوة الدهوني، هيقول له: نعم طبعا، نعم غير نعم خالص. يعني نعم هذه الاعتراضية، وقد يأتيها ما بعدها أن يقول له كلمتين، ولا يقول له: أنت خلاص حتى هدومنا مش هتسيبونا نلبسها حتى ما عرفش إيه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم نعم، اللي هي بتاعت الإيه؟ بتاعت الرضا، بتاعت القبول، أفعل. صلى الله على نبينا محمد. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه فقالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت. شوف الشاهد برضو هنا، وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. أنت ليه طلبتها منه وأنت عارف أن الرسول عليه الصلاة والسلام لو جيت طلبت منه أي حاجة مش هيقولك لا، زي ما قلت لك كده: ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم. ده بقى بيبص لدرجة عالية قوي، ده سبحان الله. مش هو مش محتاج لها عشان يلبسها في الدنيا ويتمنظر بها قدام الناس مثلا، أو يتباهى بها ويقول ده الدهان النبي، لا. ده بيقول: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها. يقول سعد رضي الله عنه في غير هذا الحديث: فكانت كفنه، فكانت كفنه. سبحان الله، كفن فيها كما طلب رضي الله عنه، ونال هذه البركة التي أراد أن يحصل عليها من ثوب نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه. وأما الأنصار فيا للأنصار، ويا لروعة الأنصار، ويا لكرم الأنصار. أولئك الأطهار الأخيار الذين قال فيهم رسول الله: اللهم ارحم الأنصار وأبناء أبناء الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. سبحان الله. ولو لم أكن من قريش لكنت امرأ من الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، الأنصار كرشي وعيبتي. ويوصي بهم وصايا عجيبة، ويخبر عليه الصلاة والسلام أن حب الأنصار من الإيمان، وأن بغض الأنصار من النفاق. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. هؤلاء الأنصار الذين قال فيهم رب العالمين تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم
حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
هؤلاء هم الأمصار الأطهار الأبرار الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذه بعض صورهم ومواقفهم العظيمة رضي الله عنهم. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه، هذا الرجل كان مجهودا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني مجهود، يعني شديد الجوع وشديد التعب يريد طعاما، المفروض أنه جاي علشان النبي عليه الصلاة والسلام يضيفه يكرمه. شوفوا المشهد العجيب دوت، يعني هذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فبعث إلى نسائه فقلنا ما معنا إلا الماء. تخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام يبعث لكل واحدة من زوجاته 9 تقول له والذي بعثك بالحق ما معنا إلا الماء، والرسول قاعد عادي بيتكلم مع الصحابة وبيحل مشاكل المسلمين وبيدعو إلى الله وبينظم الجيوش وبيعلم الناس ويعظهم ويذكرهم ويخطب فيهم وبيوته 9 ما فيهاش أكل صلى الله عليه وآله وسلم، كل واحدة من أزواجه يبعث لها تقول له والذي بعثك بالحق ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يضم أو يضيف هذا، من يضيف هذا؟ تخيلوا الراجل، النبي صلى الله عليه وسلم مش قادر يضيف الراجل. فقال رجل من الأنصار أنا، واللي قال أنا كانش راجل غني يعني والدنيا معاه واسعة ولا حاجة، انت هتشوف المشهد دلوقتي. قال فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني، احنا ما عندناش أكل، ما عندناش أكل حتى ليا وليك، الأكل اللي عندنا دوب على قد الأولاد، ما عندنا إلا قوت صبياني، فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. الأولاد عايزين يأكلوا نومهم دلوقتي. قال فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها وبدأ الضيف يأكل. قال ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، متعمدة كأن السراج حصل فيه حاجة، كأن اللمبة اللي مشغلها دي حصل فيها مشكلة، فهي قايمة كأنها بتصلحها، فإيه أطفأتها. ليه أطفأتها؟ شوف حتى يا أخي المراعاة النفسية المعنوية لشعور هذا الضيف، مش لازم يقولوا له إن إحنا نيمنا العيال بقى وبتاع، والله ده إحنا النهاردة زرنا ضيف الرسول وإحنا عشان خاطرك نيمنا أولادنا جعانين، ولا يهمك والله إذا جوعنا النهاردة نشبع بكرة، بس أنت كل وتهنى، أكل منين بقى كده؟ لكن سبحان الله قامت المرأة الصالحة كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعل يريانه أنهما يأكلان، كأنهم عمالين يعملوا كده بقهم كأنهم إيه بيأكلوا، كأنهم بيمدوا أيديهم في الأكل عشان هو يأكل ويشبع، لأنه يدوب الأكل هيكفيه. قال فباتا طاويين، يعني جائعين، طويا بطونهما على الجوع. فلما أصبح غدا هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحك الله الليلة، الله، أو عجب من فعالكما، ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. ورب العالمين يضحك، نعم يضحك، يضحك ضحكا حقيقيا، نعم، لكنه ضحك يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ليس كمثله شيء. والأعرابي فهم هذا المعنى، وأن الله يضحك ضحكا على الحقيقة، مش معناها إرادة الثواب أو إرادة كذا، لا، إنما هو ضحك حقيقي لكن ليس كمثله شيء. ولهذا قال الأعرابي: لن نعدم خيرا من رب يضحك، سبحانه وتعالى. ويعجب ربنا، نعم. طب أليس العجب من شيء لم يكن معلوما من قبل، والله عز وجل يعلم كل شيء؟ نعم، هو تبارك وتعالى يعلم كل شيء، وليس هناك مانع من أن يعجب ربنا تبارك وتعالى، والعجب في حقه غير العجب في حقنا نحن. قال: فأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه صورة يسيرة يا أيها الإخوة من حياة الأنصار الأطهار رضي الله عنهم، وهذا موقف من مواقف إيثارهم وبذلهم، أحدهم يقدم غيره على نفسه، يجوع هو، تجوع امرأته، يجوع أطفاله، ويشبع ضيف رسول الله، فيضحك الله عز وجل من فعالهما، من فعالهما. وما ضحكه تبارك وتعالى إلا بشرى خير وبشارة خير لهذين الزوجين الكريمين اللذين ضيفا ضيف النبي الكريم صلى الله وسلم وبارك عليه. مضى الوقت سريعا، وقد تأخرنا أصلا في وقتنا هذه المرة، فسامحونا. ورجائي أيها الإخوة ألا تنسوني خاصة، وألا تنسوا إخوانكم بصورة عامة من صالح دعائكم في هذه الأيام بالتحديد، لأن الإنسان يمر بأمور الله أعلم بها، فلا تنسونا، بارك الله فيكم، من صالح دعائكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وفرج عنا ويسر لنا ما يرضيك عنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وعجل فرجنا. اللهم عجل فرجنا، اللهم عجل فرجنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم لا تشمت بنا أعداءنا، اللهم لا تشمت بنا أعداءنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم من أرادنا بشر أو بغى علينا فانصرنا عليه وأنت خير الناصرين. اللهم يا حي يا قيوم عجل لنا بالفرج في كل ما نحب، واجعل ذلك عونا لنا على ما تحب. اللهم اجمعنا في الدنيا والآخرة مع من نحب، ولا تجعل اجتماعنا إلا على ما تحب. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول: لا تنسوني من صالح دعائكم، ولا تنسوا أنني أحبكم في الله.
اسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم. فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم. ورواء روحك في التماس هداية تأتي إليك من السماء فترحم. قلبي يحن إلى جنان تسهر، والدمع عطرا سابحا.
عم يتبسموا. اسمع لخير نصيحة من عالم يرجو سرورا ترتضيه وتنعم. فاسمع إلى الناس